بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالدين القويم والصراط المستقيم والمجتبى المصطفى ذي الخلق العظيم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأبهم لنا في العز بطاعته وتقوى أقوى أساس، وأفاض علينا من فائضات جوده وإحسانه ومنه الأعلى ما يندفع به كل باس ويذهب به شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلله الحمد وهو الملاذ وبه المستعاذ من جميع شرور الدنيا والآخرة. نحمده أعظم الحمد وأتمه بما حمد به نفسه كما حمد به نفسه كما يليق بجلال إفضاله وجزيل إنعامه وطوله ونواله. ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن سيدنا المجتبى المصطفى محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل. أتانا داعيا بالحق يدعو للإسلام بالقول الثقيل، فبادر بالإجابة كل عبد مطيع عند الإله والرسول، وأنكر كل ذي بغي وكفر، وأعرض كل ختال ضلول، ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الضليل، وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل لحظة أبدا على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتبى، سيدي أهل الأرض وسيدي أهل السماء، سيدنا مولانا محمد، من أنقذتنا به من الضلالة وبصرتنا به من العماية وعلمتنا به بعد الجهالة، وعلى آله وصحبه عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت وعدد كل شيء وملأ كل شيء، وعلى من سار في دربه وحظي بمودته وحبه وفاز بمعيته وقربه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنات، وقد جمعكن الله رب الأرض والسماوات لتدبر خطاباته وبلاغات رسوله عنه، لتكونن بذلك قائمات بأمره مرتفتات إلى أداء واجب في شكره، مكتفين لأثر من ارتضاه لنا قدوة وجعل صحبه خير صحب وآله خير آل ونسوته أكرم نسوة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى من سار في طريقه ودخل في فريقه، وجعلنا الله وإياكم منهم. قد اجتمعتن لهذه المقاصد ولنيل تلكن المحامد فضلا من الله الواهب المانح المعطي الواجد جل جلاله وتعالى في علاه، فكان بساطة فضل من فضله، فأسقين بقلوبكم واسمعنا وأقبلنا لتحظين بمنه وتفهيم كنا من حقائق إرشاده وخطابه وتعليمه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان سيد أحبابه، نصيبا يرفع لكن به الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبقدر حسن الإصغاء والإنصات مع الإيقان وكمال التصديق مع الخضوع والخشوع والأدب يؤتى العلم، أي ينقدح نوره في القلب ويذهب تذهب به الشوائب والقدرات التي تحل في البواطن، فتمتلئ الجوانح بالخشية من الله معرفة به وبالحياء من الله إجلالا له وبالشوق إلى قرب الله محبة له سبحانه وتعالى. أيتها المؤمنات، عند إصغاء آذان القلوب إلى سماع كلام الرب جل جلاله تنزاح الشوائب وترتب المراتب وتطيب المشارب وتذهب ظلمات الغياهب التي أسرت كثيرا من عباد الله في أوهامهم وظنونهم وخيالاتهم، فصار تحليل وصفهم ومسارهم وحالهم في الحياة ما تكلم عنهم العليم الخبير في كتابه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، صدق ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه الشواهد واضحة بينة، فمن أصغت بأذن قلبها إلى الأقاويل، وأكثرها في الأباطيل والأضاليل، وأكثرها في تحقير ما هو عند الله عظيم وتعظيم ما هو عند الله حقير، أكثرها لا تقوم إلا على الوهم والظن والخيال، تقود إلى أنواع من الزيغ والضلال، حتى تنال كثيرا من أهل الخير ليصيبهم مس من شرها في شيء من التفاتاتهم أو نظراتهم إلا من رحم ربنا وعظم جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الحقائق تدبرنها وتأملنا، وحبايب الإيمان لا يمكن أن تتم إلا بانقياد تام من خير الأنام. يقول عنه فيما بلغ وكلامه في الخلق أصدق كلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يتوي، أي ينال من الإيمان ما يغلب به الهوى فيذلله لاتباع الهادي إلى السواء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبذلك نعلم ما حصل للرعيل الأول ممن صدق برسالته وأمن به ونال الشرف والمزية، تغيرت عاداته، تغيرت أخلاقه، تغيرت مساراتهم ومساعيهم بإيمانهم به صلى الله عليه وسلم، وقد أقام مبلغا عن الله، وأول ما بعث به ليست الأحكام العملية ولكن الإيمان والصفات والأخلاق، كما نقرأ فيما لخص مقاصد هذه الرسالة ومهامها سيدنا جعفر بن أبي طالب عندما واجه في الحبشة أصحم النجاشي فقال له بعث الله فينا من بيننا رجلا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته، دعانا أن نؤمن بالله ونوحد لا نشرك به شيئا وإلى الصلة والبر والإحسان، ونهانا عن قتل النفس وعن الوادي للبنات، وعن ذكر له هذه الخلاصة في موعظة صلى الله عليه وسلم متعلقة بالإيمان وبالأخلاق، فكان هو الأساس. إن بنى عليه بعد ذلك التشريعات التي جاءت لها في المدينة المنورة، ولم يفرض من الأعمال في مكة المكرمة إلا الصلوات في آخر العهد بالمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة، جاء فرض الصلوات الخمس، ولم تأتي قبلها فريضة من فرائض الأعمال، لكن الصدق والأمانة والصلة وحسن الجوار وأمثالها يتربى عليها الصحب الأكرمون، وعلى الصبر في ميدان الصبر وهم يعذبون ويؤذون ويضطهدون ويستضعفون بمكة، تربوا على ذلك. ثم بدأت تأتي أحكام الشريعة الغراء، فمن فقهنا لخطاب الله تعالى أن نعتني بالإيمان لنرتقي في مراتب اليقين، واليقين الذي هو قوة الإيمان وثباته ورسوخه ينفتح بعد رسوخ القدم في العلم فيه، باب اليقين بعين اليقين نافذة في القلب يشهد بها عالم الملكوت، والاعتناء مع هذا الإيمان بمقوياته ومثبتاته من الأخلاق الشريفة الكريمة. أيتها المؤمنات، وبذلك نعلم حقيقة زينتنا وما نفخر به في الدنيا والآخرة، وإن الحق تبارك وتعالى ورسوله والرسل من قبل قد بينوا للناس هذه الحقائق ونهوهم عن الانسياد وراء الافتخار بما تفتخر به النفوس المنقطعة عن ربها، والعمليات التي حلمت نورانية البيان الإلهي فظنت أن الفخر أو الشرف أو العزة أو الزينة إما بمظاهر المتع الدنيوية أو ملابسها أو مراكبها أو زهوها أو قصورها أو ما تعلق بذلك، وكل اجتهد في ذلك أنواع من الاجتهادات، ولكن رسالات السماء على أيدي المرسلين تخبرهم أن الأكرم هو الأتقى، وأن الأرفع من كان عند الله أرفع، وأن الأعز من أعز بطاعة الله تبارك وتعالى، فما أعزت العباد أنفسهم مثل طاعة الله، وأن الهون والذلة أن ترى عاصيا للذي خلقك، ولو كان لديك ما لديك وعندك ما عندك، وإذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وأن خير لباس لباس التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. أيتها المؤمنات، يسري إلى كثير من العقليات الانسياب وراء كسب الرفعة أو العزة أو الشرف بالوهم بالمهم والخيال ببعض العادات التي قد تخل بالمروءة أو قد تخالف الشرع المصون، أو بعض الألبسة التي قد تخرج عن الأدب وعن الحشمة، والانسياب وراء هذا دليل خلل في أصل المعرفة وحقائق الإيمان، ودليل وجود هوى غير متابع لما جاء به من أنزل عليه القرآن. وجود وبقاء هوى في النفس يقدم تبعية السلطة وتبعية من لا خلاق له على ظهر الأرض من الفسدة، فيشابهونهم ويقتدون بهم، وبذلك جاء هذا الانحطاط والانحدار وراء الملابس التي تكشف الأبدان إما بقصر وإما بشق وإما بربة وإما بفتحات فيها وتخريب لها في بعض مواضعها إلى غير ذلك، وكلها عند الذوب السليم حتى من دون ميزان شرع مسخرة وعيب وضحكة على الإنسان وعلى شرف الإنسان وجسمه الذي خلق ليكرم لا ليلعب به، حتى لو استعمل ذلك في جماد من اللعب لكان محل سخرية عند الفطرة السليمة، لأن هذا موضع استهزاء. لكن عند الاختلال في الوعي والفهم يتحول الرذيل المنحط إلى مفتخر به ويشترى بأغلى الأثمان، ثم يعرض كأنه زينة وهو مهانة في المجالس وفي المنازل. وهذا الذي وصل إليه كثير من المسلمين تحت حقيقة اختلال النفس عندما يزين لها القبيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك زينا لكل أمة عملها، فيقصدون القبيح والمنحط والفاسد ثم يفتخرون به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اختلال الموازين من عدم التبعية للأمين، وعدم التبعية للأمين من عدم أخذ علمه بإسناد أهل التمكين، وعدم أخذ العلم بإسناد أهل التمكين بقلة معرفة قدرهم عند رب العرش المتين جل جلاله تعالى في علاه، وعدم المعرفة بقدرهم لضعف الإيمان، لضعف الإيمان بالإله الرحمن جل جلاله الذي من عرف من عظمته شيئا عكف على حضرته وتذلل لعظمته ولازم بابه وحل بأعتابه واستحيا أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره، ثم تولع بذكره حتى لا يصبر عن ذكر مولاه. لكن من لم تحل هذه العظمة في قلبه يسهل عليه أن ينسى، يسهل عليه أن يغفل، ثم يهمل، ثم يتكاسل، ثم يضيع، ثم يقصد الشر ويفوت الخير ولا يبالي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن ففيما يتعلق بشؤوننا معاشر النساء ومعاشر الرجال، في نظرتنا إلى ما نلبس وإلى ما نستحسن وإلى ما نزاول خلال يوم وليلة من العادات، رابطة قوية بفهمنا الصحيح أو المختل، برابطتنا القوية أو الضعيفة بالوحي، بالشرع، بالقدوة، بالمنهاج، بالمسار، بالسبيل، بالشريعة، بالطريقة، بالهدى، بالحالة والوصلة بيننا وبين الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن هذه الشؤون عند الأمة تغيرت بعدما انتقلوا من الكفر إلى الإيمان، فتبع ذلك تغير أخلاق كثيرة، من كذب إلى صدق، من إخلاف وعد إلى وفاء، من إرادة سوء إلى حمل رحمة، تغيرت منهم الأخلاق. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقول صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أحسن الناس خلقا. إذن فبذكر هذه الحبايب وتعميق معاني الإيمان نتخلص من أن يضحك علينا بهذه الوسائل التي تستتبع عقولا وتستتبع آراء وأحاسيس ومشاعر في صغارنا وكبارنا، وأكثر تأثر صغارنا من كبارنا، إما بهم مباشرة وإما بما يهملون ويتساهلون ويتركونهم وراء ما يحتوشهم ويفترسهم من وسائل الإعلام والمنشورات والمذاعات وما يطالعون وما يزاولون في خلال اليوم والليلة. إذن فعلينا أن نطلب حقيقة الزينة، وكل ما قبله الطبع السليم مما أباحه الشرع ولم يخل بالمروءة فهو من الزينة المحمودة لا يحمد الإفراط فيها ولا الأصل في الحمد التفريط فيها، بل الأصل فيها التوسط. ولما كانت النفوس مائلة إلى الإفراط فكثيرا لا ترجع إلى التوسط إلا بعد إلغائها في شيء من التفريط حتى تعود فتعتدل. طريقة علاجية في الخروج من ذلك الإفراط إلى حد الوسط، والوقوف على حد الوسط والاستمرار عليه غاية، وهي كمال لا يصل إليه الناس بجسر ولا بسهولة حتى يستقيموا عليه، وهو المطلوب منهم. فلذلك كله جاءت حملة الشريعة التحذير من أن يعتبر أحد لمظهره أو لملبسه أو لصورته، ورب أشعث أبر ذي طمرين لا يوبه له لو أقسم على الله لأبر قسمه، كما حذرت أن يفتخر أحد بمظهره وملبسه أو صورته. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. حتى جاءنا في الحديث في السنن في استعمال طيب وعطر، من تطيب لله عز وجل، من تطيب لله عز وجل لقي الله يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. حتى استعمال الطيب له مقصد وله نية، وقد يكون لله وقد يكون لغير الله. استعمال الطيب من أجل صلاة، من أجل خلوة مع الحق في الليل، من أجل إكرام مجلس ذكر أو علم مثلا، من أجل متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل كف الروائح السيئة عن الأخوان والأحباب. هذا تطيب لله، ولكن تطيب للمفاخرة، تطيب للمباهة، وأشد من ذلك تطيب للسوء والعياذ بالله تعالى. فهذا المتطيب لغير الله يشك أن يحشر وهو أنتن رائحة من الجيفة القدر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعلمنا هذا وجب أن نقيم عاداتنا على منهاج شريعتنا وعلى مستوى وعينا وفهمنا لخطاب بارئنا لنا، فنتحكم في ذلك ويكون الأحب إلينا والأحسن ما كان أقرب إلى السنة وإلى التشبه بالمصطفى وآله، رجالنا برجالهم ونسائنا بنسائهم، فذلك فخر وشرف صحيح محمود. أما الافتخار بالتشبه بفاسقا ومالقا أو من لم يصلي لله ركعتان طول عمره والعياذ بالله تعالى، ثم هو الانحطاط والسقوط عن العلو إلى أسفل سافلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فلتقم ديارنا ومنازلنا على هذه الحقيقة، نعلم الشرف في اتباع خير الخليقة، لا مجال في ساحات قلوبنا لأن يضحك عليها السقطة ولا البطلة ولا الفسقة ولا الكفرة. ساحات قلوبنا محمية بعز الإيمان بالله وعزة الطاعة له والانقياد للمصطفى، فليست مباحة لأقاويلهم ولا لأراجيفهم ولا لاستحساناتهم الفاسدة، ولسنا عرضة للتبعية لهم في شان من الشؤون، بل علينا أمانة رحمتهم بتعليمهم، فإن قبلوا رجونا لهم خروجا من النار إلى الجنة، وإلا فعل الله حساب الكل وإلينا المرجع، وعلينا أداء الأمانة كما ينبغي. هذا المسلك. أما أن يتحول قدوة وسط البيت فاسق وممثل وكاسي عارية يتابعها بناتنا يتابعها أولادنا، فهذه مصيبة في الدين، والله لا يجعل مصائبنا في ديننا. فإن مصيبة الدنيا قد يجر عليها الإنسان وتمر، وقد تكسب له دفعا لعذاب أو رفعة درجات، لكن مصيبته في الدين توقعه في العذاب والعياذ بالله، وتعرضه للمقت والسخط. لهذا وجب أن نعلم أن حقيقة الزينة تقوى الله. يقول في العلم المتصل بهذه الحقيقة سيدنا علي بن أبي طالب: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى لله وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. بعد ذلك لنا حشمة ولنا حياء ولنا شرف ينبغي أن نراعيه، رجالنا ونساؤنا، في ألبستنا، في كلامنا، في طريقة معاملتنا، ينبغي أن نختار فيما نشتريه أو فيما نخيط لأبنائنا وبناتنا وبعضهم. يقول هذا قدر جاهز مثلا كذا من الشركة، والشركة متى شاركت ربك في الحكم عليك؟ شركة هذه اللي جابت لك وثوب مجهز بهذه الصورة، متى كانت شريكة لله تعالى في تحسين ما هو أحسن، تنبيه ما هو قبيح؟ الله الذي يحسن ويكبر، ما هو شركة، الشركة ما هي شركة مع الله أصلا. وليش أنت وقعت عبد لها ولم تكن عبدا لله ورسول؟ ومن الذي فرض عليك لباس الشركة؟ والعجب أنهم يقيمون أيضا خياطات في بعض بلاد المسلمين فيتبعون فيها بعض الشركات الكافرة، وهو سخيط بنفسه وتبعيته لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، دخل بك الله لمن؟ واعتبر في ذا الحياة لتكون في سفلية تبع من؟ لتكون في عزة تبعيته وتبعية رسوله، تروح في سفلية تبع الصادقين. هذا من اختلال الموازين، يجب أن نختار ما نختاره، ما نختاره لأبنائنا وبناتنا في صغرهم، أكبر منهم ما نختاره لهم عند تمييزهم، أكبر وأشد منهم ما نختاره لهم عند قرب بلوغهم وبين مراهقاتهم، ما نختار لهم من اللباس، ما نختار لهم من المنظورات، ما نختار لهم من المسموعات، ثم بعد ذلك ما نختار لهم عند زواجهم، ما نختار لهم في مناسباتهم. هذه شؤون لها أمانات ولها علاقة بالمروءات وبالحشمة وبالحياة، ولها علاقة بالسنة، ولها علاقة بالوجب. ولا نجد في كتب الشريعة الغرة كتابا مطولا لا في السنة ولا في الفقه إلا وفيه كتاب اللباس والزينة، لأن المسألة ما هي لعبة ولا مهملة ولا مجرد هوا، في وحي نزال، في قدوة قامة فيما يتعلق باللباس وبالزينة. ولهذا نقرأ كتاب اللباس والزينة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب كذا، يعلم كذا في كتاب اللباس والزينة، في كتب فقه الشريعة وفي كتب الحديث النبوي. نحصل هذا الكتاب مكتوب، كتاب اللباس والزينة، ليأتينا ناس آخر الزمان يقولون لنا كل ما قلتم مما يتعلق بالقيم والأخلاق إلا عادات للبلاد الفلانية ولا عادات العرب، ولا من عرب ومن بلاد، الأمر أكبر من ذلك. عرب وقت كانوا متبرجين تبرج صريح، جاء الإسلام وهم في غاية السقوط في التبرج، عرب أشعر، ما شرف العرب بعربيتهم، شرفوا بمحمد، شرفوا بالوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. واسمه يقول الحق تبارك وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرجا، هناك العصر عند العرب تبرج، المحتشمات رجعت فيهم قليل. ثم جاء الوحي بالقرآن فصار كل المؤمنات محتشمات وكل المؤمنات متحجبات بعد نزول الوحي، ما هو بعادة ولا بعرف ولا بتبعية لشيء من البيئات، لكن للآيات، تبعية للآيات، تبعية للوحي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فغيرين. يقول أهل التفسير وأهل السيرة أنه لما نزلت الآية أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود حتى لا يدرى أهي مقبلة أم مجبرة. من شدة امتثالهن وحسن احتشامهن واحتجابهن رضي الله عنه ما هي عادة ولا كانت عادتهن، بل عبادة ووحي نزل من السماء. يجب ندرك هذا، ويوم من يضحك على عقولنا هذا، ومن يلعب بنا في مشاعرنا وأحاسيسنا وفي فقهنا في الدين. إذن فيجب أن نعلم واجب انتباهنا لهذه الأمور، وفي أي مكان كانت المرأة في بيت وبين النساء أو خرجت فتعرضت لرؤية الرجال الأجانب سواء في شارع أو في محيط عمل في أي مكان كان، ولا شك أن الأعمال والوظائف مختلفة، أولا من حيث حاجة المرأة، ثانيا من حيث حشمتها وحيائها وحيث يتوفر أكثر، وكذلك كما أن المناسبات أيضا باعتبارات تختلف للرجال أو للنساء، هذا يكون أولى به هذا وهذا أولى به هذا وهذا أجدر به هذا وهذا أقدر على هذا إلى غير ذلك. والأصل في الأمور الإباحة حتى تأتينا الدلائل، إما على النهي أو للتنزيه أو للتحريم، وحتى يأتينا الأمر إما للندب أو للوجوب. وقد جاءنا أوامر ندبا فيما يتعلق بكمال الحياء والحشمة، ووجوبا فيما يتعلق بالستر الذي أفرضه الله تبارك وتعالى علينا فيما بعد بيننا البين، فعلى الرجل مع الرجال ما بين السرة والركبة، وعلى المرأة كذلك عند المرأة، وعلى المرأة أمام الرجال الأجانب جميع بدنها. ثم الكلام على ما يتعلق بالوجه والكفين والاختلاف في ذلك إنما يكون منوط بشروط، ثم مع ذلك كله، فمن قام بذا أو ذاك لا يخلو الكل عن واجب المراعاة للحال والوضع والواقع من حيث تجنب الفحشاء وإيقاع الغير فيها. وليس الفحشاء مجرد الكبيرة مما حرم الله، ولكن نفس النظر المحرم فحشاء والكلام المحرم فحشاء كله واقع في الفحش وواقع في السوء. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم كما قال سبحانه وتعالى. ولذا ما ينقل بعض الناس عن سيدنا الإمام النووي عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها. وعندما يجون إنما ذلك سنة مستحبة لها، فكأنهم يقرؤون بكلامه وإنما ذلك عادة لا أصل لها من عادات العرب والبيئات يجب التحذر منها خصوصا في القرن الحادي والعشرين. وقال هكذا نقول، فهم يقرؤونها كأنه قالها ما قال، والعبارة كلها ليست من قوله، نقولونها من بعض كتب النووي وهو قد ذكرها في شرح مسلم، وليست من قوله هو، إنما نقلها عن القاضي عياض رضي الله تبارك وتعالى عنه. والقاضي عياض نقلها عن بعض العلماء ولم يبين أسمائهم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عندما ذكر الحديث عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجر، فأمرني أن أصرف بصري يقع نظره على أجنبية من غير قصد فلا يكون إثم عليه. فنقل القاضي عياض قال قال العلماء في هذا حجة على أنه لا يجب أن المرأة تستر وجهها في ثديها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها. تابع الفقهاء من أئمة المذاهب المسألة في كتب الفقه، فبينوا أن المعتمد والراجح في الأقوال عند المذاهب أنه يجب عليها ستر وجهها إن لم يكن لذاته فلأجل دفع الشر والفتنة عند الفساد، فاستثنوا في حال فساد ناس وفساد زمن، فإن الذين أباحوا كشف الوجه اشترطوا أن يكون بغير زينة، وأن لا تكون مثيرة، وأن تأمن نظر الفساد إليها. وعلى كل الأحوال فالأمر بغض البصر معروف وواجب على الرجال وعلى النساء بالآية الصريحة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأبصارهم خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذا يقول النووي نفسه في المنهاج عندما يقرر النظر إلى الوجه والكفين، وأنه بعد ذلك حرام ولو أمن الفتنة. يقول: عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح. قال يقول النووي في المنهاج: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حبة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح. وحتى عند الأمن من الفتنة على القول الصحيح أنه يحرم نظره. يقول الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج ينقله في شرحه على عبارة النووي هذه: ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة. وإذا تقول من يغض من أبصارهم واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، فممنوعا أصلا. والثاني أي مقابل الصحيح وهو قول ضعيف لا يحرم، ونسبه الإمام الجمهور والشيخ للأكثرين، وقال في المهمات أن نصوب لكم الأكثرين عليه. وقال بلغين: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج. وهذا الكلام الذي في المنهاج من تحريم النظر وما نقول الإمام من الاتفاق على من شيء من ولاة الأمة معاذ المقهى القاضي، وقال بعض المتأخرين: لا تعارض بل منعهن من ذلك، لا لأن الستر واجب في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلالا بالمروءة. يقول: وظاهر صاحب الخطيب الشربيني وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته، وحيث قيل بالتحريم هو راجح ليحرم النظر إلى المنتجبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها، نقل عن الأذرعي: ولم أرى فيه نصا، والظاهر أنه لا فرق لسيما إذا كانت جميلة، أي سدا للثغرات، فعلم أن أمور الشريعة جاءت مراعية لصلاح الناس واستقامته. وعند النظر إلى ما قال الفقهاء، وعند أيضا رؤيتنا لاختلاف بعض الأئمة عليهم رضوان الله تعالى مع اتفاقهم على أنه حيث لم تؤمن الفتنة فلا يجوز التسبب لها، وأنه لو خرجت المرأة معاصية مسلمة متزينة متبرجة أو كانت كافرة فالواجب على الرجل هو غض الطرف من غير شك وغض البصر من غير شك، كما أنه إذا اندفعت المرأة بأي دافع للنظر لتأمل محاسن الرجل بعين الشهوة فهي مذمومة ويجب عليها الغضب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأن الحق تبارك وتعالى فرض الحجاب على المرأة، فالذي من كانت لا تأمن نظر الفساد إليها، فالأمر راجع أيضا حتى إلى معرفتها بشرف نفسها وقدرها ومنزلتها، هذا أمر. والأمر الثاني بعد ذلك هناك مراتب ودرجات، والذي يظهر من كتب السيرة أن من النساء الفضليات وعامة البيوت المهمة كان انتشار ستر الوجه في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ومنهن من لم تكن تستر الوجه ولم يكن يتزين ويظهرن بالزينة. وعند الحج نفسه وأمر المرأة أن تكشف وجهها إشارة إلى أنه في أو غير وقت الحج هي مستورة الوجه، فقيل لها في وقت الحج اكشف الوجه، ومع ذلك كله فقد بقي مثل أمهات المؤمنين في رتبتهن الرفيعة. يقولنا كما تحدثنا في حجتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع: كنا إذا أقبل علينا الركبان وأشكلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهب الركبان وكشفنا الستر عن وجوهنا، فكنا حتى وهن في هذه الحالة وفي حالة الإحرام يميلن إلى إلقاء الستر على وجوهن حين يقبلهن الركبان والرجال الأجانب عليهن رضوان الله تعالى. بينما جاء حديث الخثعمية وكانت مكشوفة الوجه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقرها على ما يجوز لها لم يسمح للرجل أن يمد عينه، فلما أحس بالفضل ينظر إليها ينظر إليها وجهه حتى أكملت المرأة سؤالها وذهبت، ورسول الله لاوٍ وجه العنق وعنق الفضل حتى لا ينظر إلى المرأة صلى الله عليه وسلم، وأقام العدل والميزان. علم بذلك أن المسألة فيها رتب كمال وفيها أمر مقطوع به واجب، فمن المقطوع به تحريم الكشف مع الزينة، فالزينة محرمة عليها عند ظهور أهل الأجانب، ومن المقطوع به كذلك وجوب غض البصر على الرجل وحرمة أن يتأمل محاسن المرأة أو أن ينظر إليها بشهوة، ومع الأمن أيضا من الفتنة ففيه الاختلاف الذي سمعناه عن الفقهاء، فصارت المسألة أكبر مما يروج لها اليوم، ومما يدعى أن ذلك مجرد عادات، ومما يسرق من كلام بعض الأئمة ومن سبرهم في الكتب كما قرانا في عبارة النووي الذي يقرأ الكلام الذي يعرض من الناس كثير دون أن النووي قرر هذا، فإذا رجعنا إلى كتب النووي حصلنا يقرر غير هذا، لأنه هذه عبارة نقلها عن القاضي عياض في شرح مسلم، وكلامه في الفقه والأحكام لما يجي في الكتب المخصصة لذلك كلامه غير هذا فيما يقرره مما هو واجب ومما هو حرام، فهذه السرقة للكلمات من هنا ومن هناك عن النووي وغيره دليل اتجاه بدا بلا أمانة، اتجاه من غير أمانة يريد أن يقضي أربه في إنزال الكتبة والمكانة لنساء المؤمنات والمسلمات، ولا يخفانا أنه في كل زمان على الخلق أو على بين المسلمين أمان، من يريد أن نميل الميل البعيد كما حقه الله في القرآن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ولا يكتفون منا بالميل القليل، ميلا عظيما لكن على حبة حبة يجبون على درجة درجة، وقد فعلوا بكثير من الأماكن وكثير من الأزمنة، بل الدولة اليوم الواحدة من دول المسلمين تكون قد تعاقبت عليها فترات مختلفة فيما يتعلق بهذا الشأن، وأحيانا يصل إلى حد الاستهزاء بالحجاب والسخرية منه، وأحيانا يجي إلى انتشار ورجع فيه، وأحيانا يجي إلى توسط فيه، وأحيانا وأحيانا كل ذلك من لعب وأراجيف من يتكلم بلا بصيرة ولا علم وضياع سلسلة التربية التي تستقر عليها الأمور، فلسنا مع من يبالغ ويتشدد بغير ضابط ولا حد، ولسنا مع الذي يتساهل ويتنازل بغير بصيرة ولا علم، ونقول يجب أن يراعى الكمال في كل طالب منه، ومن رضي بدون الكمال فلا يجوز له أن ينحط إلى مساحة ما حرم ومنعه، بل ما يخل بالمروءة إخلالا واضحا، فهذا الذي يجب علينا، ومن ذلك يعرف أيضا الحكم في التخاطب من ولو من وراء الحجاب، فقال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، ومع ذلك كله يقول ولا يخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، ما يمكن تلقب صوتها عند خطاب الأجنبي حرام عليها بالنص القرآني، يعلم كيفية الخطاب في التليفون أو في الإنترنت أو غيره، كل ما خرج إلى مجرد إخضاعها بالقول والضحكات مع الأجنبي على غير بصيرة أو بما يثير الشهوة فذلك حرام، ويجب أن تجتنبه قطعا إذا احتاجت إلى مخاطبة بأدب بحشمة من غير خفض صوت، ورحم الله المتأثرين بالخطاب الرباني وآثار الوحي، كنا نعهد بعض النساء يأتين إلى عند الوالد سؤال عن بعض المسائل، هي كنا خارج الغرفة وهو داخل الغرفة فتأخذ أصابعها فتضعها على فمها لتكلمه بصوت ليس بصوتها أبدا وغير ما يعرف من هذه فتضع يدها وصوتها هذه يجيب كلام صوت غير صوتها الأصلي والأساسي، وهي تخاطب عالم والعالم من وراء الحجاب ومع ذلك تنكر صوتها فتتكلم له، فإذا انحططنا عن هذه الدرجات لا نستتبع للسابقين في الدركات، ولنكن على وصلة بالحياة، وصلة بالحشمة، وصلة بالمبدأ، ولنحذر من الانسياب وراء المحادثات في الانترنت بما لا ينبغي وبما لا يليق، وبكل ما يفتح أبواب الشر أو يوصل إلى الضر من قريب أو من بعيد، ولا نتسامح مع أنفسنا التي لا ترحمنا والتي تهلكنا ولا تبالي، بل نحرص عليها ونحفظها من الهلاك ما استطعنا، فهذا وجهتنا. بعد ذلك نتعلم في كل هذا معاني حسن الظن بالله وبخلق الله جل جلاله، ومن أحسن الظن بالله بذل مستطاعه فيما يحب الله ورجا من الله القبول. وليس من حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يقصد معصيته ومخالفته يصر عليها ثم يقول إنه غفور رحيم، ولا أن يترك الواجب الذي فرضه عليه، كما أنه يحذر من اليأس من رحمته والقنوط منها، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كذلك شرع عليه في الخلق أن لا يحكم على أحد في خاتمته ونهايته، فمقلب القلوب يتصرف كما يشاء، ويختم لهذا بالحسنى ولهذا بالسوء، ويحيى بيوم أحسن لنا الخاتمة، إنك أكرم الأكرمين. فلنتعلم إذن حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله، وليكن قدوتنا ومقتدانا محمد بن عبد الله قدوة اختارها الله الذي خلق، اختارها الله وارتضاها لنا، فنعم القدوة محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويصادف الإنسان في قيامه بهذه الواجبات كثيرا من الأعمال والأشغال، مع وجود كثير من الملهيات وأسباب الغفلات، وعبادة في الهرج وبتهرج الناس وبتسبوط الناس وبتاستخفاف الناس بأمر الدين، عدم مبالاتهم بأمر الله، عبادة في الهرج كهجرة إليه، يقول صلى الله عليه وسلم. فلنغنم هذا الخير وهذا الفضل، ولن نعدم في أي دولة في أي بلدة، لن نعدم من يساعدنا على الخير إذا بحثنا عنه. إنما أردنا إذا أردنا أن ننساب مع أنفسنا مشتهياتها وأهوائها وتيارات الشر، فالشر تبحر يسهل على الإنسان، ولكن من صدقت وأرادت فلا بد أن تجد في أي بلدة كانت وأي مكان كانت من يكون معها عونا على الخير، وتعاون على البر والتقوى، ونحافظ على أنفسنا في البواعث الخيرية التي تأتينا، ونجعل لنا نصيبا من تدبر القرآن ومن ذكر الرحمن ومن الانكسار في جوف الليل، فبذلك تتنور القلوب ونصل إلى القلب السليم المنور بتدبر القرآن وبالانكسار في جوف الليل وبذكر الله تعالى. لكن القرآن بالتدبر والذكر بالحضور والتعظيم والقيام بالانكسار والخضوع، فهذه أسباب تنوير القلب يعين عليها التوسط في الطعام والشراب من غير إفراط في ذلك، والحفظ للسان وما ينطق به، ويعين عليها مجالسة الأخيار والصالحين. وبعد ذلك يجد الإنسان أنه عند قيامه بهذا الأمر يحتاج إلى صبر كثير، هو مفتاح النصر والتأييد وحيادة الهناء والكرامة والنعيم. فإن أول الطريق صبر وآخره شكر، أولها عنا وآخرها هنا، وحالك الصبر واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضربي، وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. في الاستعراض لما وصلنا من أسئلتكن نقول تقول أريد استغفار، نقول استغفار صحيح الصادق، كيف أبدأ طريق الهداية؟ الاستغفار الذي به يغفر الله تعالى هو كل طلب للمغفرة منه بندم صادق من قلب المستغفر وعزيمة قوية ألا يعود إلى الذنب، فما اجتمع صدق العزيمة ألا يعود إلى الذنب وقد أقلع عنه وكان يحمل ندما بالغا على ما فرط منه، إذا كان هذا الاستغفار أمضى في خرج الحجب من السكين الحادي في اللحم اللين. بتمضي هذا الاستغفار قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لكن من يستغفر وهو ناوي العودة إلى الذنوب أو يشد عليها فكالمستهزي بربه جل جلاله. فإذا حصل الاستغفار بأي صيغة كان، ومعنى أستغفر الله أطلب منه المغفرة أن يغفر لي ذنوبي، فإذا حصل الاستغفار مع صدق الندم والعزم ألا يعود إلى المعصية كان ذلك الاستغفار كفارة لذنوب ابن آدم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني أشرك بشيء غفرت لك، أو ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان لو بلغ ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني بصدق غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وبداية طريق الهداية بمعرفة عظمة الله وخطر الذنوب وأن المصير إليه ووجوب الصدق في الوفاء بعهده ما دمنا في الحياة. فإذا علم ذلك فأول الخطوات تحقيق هذه التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي ومجانبة من يجرنا إليها أو يوصلنا إليها أو يهوننا علينا، واختيار مجالسة أهل الذكر والإنابة والخشية منه سبحانه وتعالى. وعند الولع بذكر الله تبارك وتعالى يتمكن الحضور من القلب شيئا فشيئا بتكلفه في البداية واستجلابه، ومفتاحه كما ذكرنا أن يستشعر مراقبة الله له واطلاعه على ما في ضميره وأن سره كعلى نيته عند مولاه، ثم يترقى في معاني الحضور مع الله وشهود عظمته شيئا ثم شيئا ثم شيئا ثم شيئا، فليواصل حقائق الذكر وليطلب له من الأوقات يقطعها في ذكر الله تبارك وتعالى مجموع القلب على الله جل جلاله وتعالى في علاه حتى يستقر في قلبه من معاني شهود عظمة الله وإحاطته به ما يحوز به كمال الخشية وكمال الإنابة وكمال الحياء منه جل جلاله وصدق الرجوع إليه وحسن التذلل بين يديه. وهكذا إنما تكون تلك الأذواق بحسب الصفاء والنقاء وحسن الابتداء، وكل على بذل الصفاء والابتداء نال الهدى في أحسن استقبال ابن في 9 سنوات تريد تكون صالحة رمضان حاليا في الله عز وجل حلها من الكبار من الأهل سيما المشكور في جزاءات تكون كثيرة حيث نقضيها معا وكيف سيئة تأثيرون ويكمل من نعمها هنا شرد التسجيل في إحنا في التعاط مجلس مع الناس كيف إجابة أختار صديقة حسنة فأنا على طاعة الله تبقى تكتا مصحاب يسمى أي مكان قناعات الأم والكبار في البيت بالمسلك وبأن هذا حسن وهذا قبيح مؤثرة على هذه البنت الناشئة، ورؤيتها لتطبيقهم لذلك أو تذكارهم لذلك على وجه السر مؤثر فيها أيضا، ومعاونتها على اختيار الصديقة الطيبة بمعرفة الصديقة الطيبة والجمع بينهما والتقريب بينهما بالأسلوب الحسن الطيب حتى تتعلق بخيرة وبطاهرة وبصاحبة إقبال حسن ونية صالحة. والبعد عن أصدقاء السوء هو الأساس في الخلاص من شر الوسواس الخناس ومن كل باشر إلا، فما ضرنا غير الصديق وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. الصديق والجليس هو الأمر هو المؤثر الأكبر على عقل الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه، يجب علينا أن نجتهد في ذلك، وإذا صدقنا مع الله وأخلصنا له الدعاء في شأن أبنائنا وبناتنا فحرصنا أن نسمعهم الطيب وأن نشهدهم الطيب وأن نختار لهم الأصدقاء الطيبين وأن يرون منا تربيح القبيح عند الله وتحسين الحسن عند الله، فإن الله يمدهم بالاستقامة والخير. نسأل الله التوفيق لنا وأهلينا وأولادنا وابنائنا وبناتنا، إنه أكرم الأكرمين. ما يكون خادشا للحياة ولو كان يدخل في دائرة الجواز، يعلم أن المروءة فوق ذلك تقتضي معنى من كل ما هو أستر وأحسن سواء للمرأة أو حتى للرجل، فإن الرجل مع الرجل قد ذكرنا عورته ما بين السكة والركبة، من منكن ترضى أن ابنها يحضر عرس زواجه مع بعض أقاربها وعليه ثوب من عند السرة إلى عند الركبة، حتى عنده طفل صغير وإن لابد في 10 سنين وإن لا في بطاطا بتقوم الدنيا عليه تقول تزريبا عند الناس تخزيبا من جزر من جزر خزي، يعني هذا خلاف بالمروءة. طيب ما هم بتقال لكم بين السرة الركبة لا خليهم يحضر، لا، لكن لو في مصنع المصانع الكفار صلح له لباس يخلي جنب في بطنه الظاهر وجنب المكشوف ممكن ترضين بذلك. لما الطبع السليم بعدت به عما هو بالعرف العام في شرع حلال وما ستر ما بين الركبه، ثم لم يحملك الطبع السليم على استنكار ما فعله اللئيم الثاني الذي فصل لبنتك تفصيلا خبيثا، ولك كذلك فقبلتيه منه وقلت ستر العوره ما بين السره والركبه، فاتركي لباس الكافر الذي اختاره لك، واختاري من نفسك بنفسك بحكم الشريعه لباسا يستر ما بين السره والركبه فقط، وتعالي ترضين ما ترضين. اذا في خلل استحسان ما استحسنه البعيد والساكت والهابط الذي يقودنا إلى تحت الذي يريدنا أن نمير ميلا عظيما. إذن فلا حجة في أن العورة ما بين السر والركبة. مع ذلك العورة ما بين السر اليوم كثير من المسلمات في تبعيتهن لتقليد الكفار أيضا تظهر الركبة وما فوق الركبة شوية وبعدين بأصبع بعدين أصبعين، هذا موجود في المجالس الآن. فانظر إلى عاد وقفت عند حد، لكن السكرة ورست حسان ما جابه الساقط الهابط يمشي حتى ولو دعنا الشرع تحت أرجلنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه الأخطار مترابطة ببعضها البعض، فننتبه لأنفسنا منها وننتبه لعيالنا ونحن مسؤولون، ولا خلقنا الله تعالى أتباع لشرار خلق الله جل جلاله. أحب الهداية وفي داخلي صوتين، واحد يجيبني إلى الدنيا آخذ الدين، فهذا صراع داخلي صحيح. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الحين اختاري واحد من الاثنين بسرعة معاتب آخرين ولا لحظة واحدة، فالله خير وأبقى. هذاك يدعو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السيف، الله يدعو إلى دار السلام، الله يدعو إلى دار السلام سبحانه عز وجل، وهذا يدعو لنكون من أصحاب السعير. فمن تجيبين وما جاء هذا الصراع في باطنك إلا وعندك من الإيمان ما لعل الله به ينجيك وينقذك، فإنه من لا إيمان له لم يتصارع دعوات الدنيا والشيطان في باطنه، بل هو منحدر معها انحدار الماء إلى السفل. ولكن لما بقي عندك من الإيمان قام الصراع، فقوي جند الرحمن الذي يدعوك إلى دار السلام ويهديك إلى الصراط المستقيم، وارفضي خواطر الذي يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وقولي الله هو خير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان وحده، فإنه لكم عدو مبين. فأجيبي داعي الله ولبي مناديه، واستحضري الآن أنك عما قريب صائرة إما إلى مرافقة الزهراء والكبرى وعائشة ومريم وعائشة وأمهات المؤمنين، وإما إلى مرافقة الساقطات الهابطات الكافرات. نعم من تريدي، وقريب الوقت يأتي اليوم نتكلم ونتحدث عن هذه الأشياء، وتمر بنا سنوات معدودة والكل بعد ذلك يرجع منا إلى ذاك المصير وعما قريبه. يكون البابون في الحياة الدنيا دوننا وغيرنا من سوانا، ولا يطول أيضا بهم المدد، وما جينا إلا والدنيا في آخر أمدها، وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فأحسن الإجابة لداعي فوق، أجيبوا داعي الله، ومن ذا يجيب داعي الله فليس بمعجزة الأرض، وليس لهم من دون الله من أولياء. ثبت الله البلد وأخذ باليد ورددي يا مغيب القلوب الأبصار، ثبت قلبي على دينك، وأكثري من اسم ربك الله 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 الله، أكثري أكثري منه، تجدين أن الإمداد جاء ليصرع العدو الخبيث الذي يحملك على الالتفات إلى الدنيا وزخارفها، ويحب نصر الله بذكر لئن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أكثري أن ينقلب القلوب الأبصار ثبت قلب على دينك، ومن اسم ربك سبحانه وتعالى، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وما اسم ربك الله 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 الله، فإن ذلك يهدم جند الشيطان صرفه الله عنا وعن جميع المؤمنين.
كما تجي من السودان أو السلف قصة لوزة السكة، إنه أحد السكين من نظر إلى مرأة جاء واحد يبيرة يقعش على طولك وقام تكشي من يدها فما شكل، قال لها أنا فعلت هكذا، يقول إيش قد المرأة هذه، وربنا يقول ولا تزر وزارة وزارة أخرى، إذن بالمرأة اللي في البيت إنه فعل زوجها الخطأ اللي كان في الخارج تم التجنيد عليها هي.
هذا هي الآن ما هي مؤاخذة حتى يكون ذنبها ذنب هذا، وفيه وضع العار والعيب على ذاك. إذا أجرت أجرت بذلك، هي أجرت بذلك.
يعني أو الأكثر من زنا زني ولو بجدار
ذلك. لكن هي بالنسبة لها هذا، لكن لو كان باختيارها، لو كان باختيارها أو هي تعرضت زينت له فجابها، فكانت هي متسببة بوجود هذا منها، لكان ذلك أيضا عار عليها، وباكتساب جديد منها للسوء، اكتساب جديد منها للسوء، أن من شوم السيئة أن يخذل إلى سيئة أخرى، وكما أن من ثواب الحسنة أن يوفق الحسنة أخرى. فأما لو صدر شيء، لو صدر شيء من دون أن يكون عندها تسبب ولا التفات لذلك الأفراح به، لم يكن عليها مؤاخذة من قريب ولا من بعيد، وهذا كله يرفع لها في ميزان حسناتها وارتفاع درجات لو حصل مثل ذلك. لكن الغالب أن هذا المتساهل يبتلي الله تبارك وتعالى بتساهل قلوب أهل أنفسهم بالأمر، فهم يقعون ما قصدا منهم واختيارا فيما يشينه، كما وقع فيما يشين الآخرين. الفاتحة أن الله يكرمنا بالتقوى والإيمان واليقين والاستقامة، ويقينا الأسوء ويصلح شؤوننا مع صاحب الشؤون الصالحين، ويعيدنا من موجبات الندامة في الدنيا والبرزخ يوم القيامة، نعوذ بك من حركات عقب حسرة وندامة، نعوذ بك من سكون عقب حسرة وندامة، اجعلنا وحركاتنا وسكناتنا في عنايتك ورعايتك وفي زيادة من فضلك علينا حيثما كنا وإنما كنا، واصلح شأننا كله إنه الأم وبارك في هذه الجمعية وما تقوم به من خير في هؤلاء الحاضرات، وما قصدناهم من خير، واجعلنا وإياهن من أهل الخير، وعملنا معاملتك لأهل الخير، وادفع عنا وعنهم عن الأمة كل بلاء وفتنة ومحبوس وضير، وثم لنا بالحسنى وأن تواضع عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.